قرآني درس يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للسبعين بعد المئتين من لقاءات التفسير، ومع اللقاء الخامس والعشرين من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا في اللقاء الماضي بفضل الرحيم الرحمن قد توقفنا عند الآية 98 من آيات السورة الكريمة مع قول ربنا جل جلاله: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. أي قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لأهل الكتاب لم تجحدون بآيات الله ولم تتغافلونها وتنكرونها. وقد بينت هذه الآيات العظيمة بجلاء ووضوح صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وبينت أن أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض هو بيت الله الحرام، وأنتم تعلمون يقينا صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليه من التوحيد الخالص، وفيما يدعو إليه من وجوب الحج إلى بيت الله الحرام. وقيل لما تكفرون بآيات الله، أي بالقرآن، والله شهيد على ما تعملون. وإظهار اسم الجلالة والله سبحانه وتعالى للتأكيد على أن عملهم ليس خافيا عليه سبحانه، وفي الجملة بلا ريب لمن انتبه لجلال القرآن وبلاغته. والله شهيد على ما تعملون في الجملة من التهديد والوعيد ما هو أبلغ من التصريح، فهو سبحانه وتعالى شهيد ومطلع على أعمالكم وأحوالكم ومحيط بأفعالكم وسركم وجهركم، لا يخفى عليه شيء، بل هو الذي أحاط علمه بكل شيء، يعلم حركات الخواطر ويعلم هواجس الضمائر ويعلم تقلب الأبصار، كل ذلك يتجلى بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة عند تقرير الأعمال وعند الحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم يأتي هذا التقريع والتوبيخ الثاني لأهل الكتاب لزيادتهم على الكفر بأنهم أصروا على الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. لم يكتفي أهل الكتاب بالكفر، بل راحوا يصدون من آمن عن هذا السبيل، عن سبيل الهداية والاستقامة والرشد. فقال الله جل وعلا: قل، أي قل يا رسول الله لأهل الكتاب مرة أخرى، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تصرفونه عن الإيمان به وبدينه الإسلام؟ وهذا الدين هو السبيل الموصل إلى رضوان الله وإلى جنة الله، بل وإلى سعادة الدنيا والآخرة. لما تصدون عن هذا السبيل بالإنكار والتكذيب كبرا وحسدا تارة، وبإلقاء الشبهات الباطلة لزعزعة المؤمنين وفتنة في دينهم تارة أخرى؟ تحاولون بكل السبل أن تظهروا هذا السبيل المستقيم الواضح بأنه معوج عن القصد والاستقامة، وأنتم شهداء أي وأنتم عالمون بأن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وهو الدين الذي ارتضاه الله لأهل السماوات والأرض ولجميع الأنبياء والمرسلين. فكيف تصرون على الباطل الذي يخالف ما أنزله الله في كتبكم المنزلة على رسلكم وأنبيائكم، وأنتم تشهدون كذلك الدلائل الواضحة والبراهين البينة الساطعة على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما الله بغافل عما تعملون، وعيد آخر وتهديد شديد، وما الله بغافل عما تعملون. فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، بل هو محيط بأقوالكم وأعمالكم ونياتكم ومكركم السيء، وبين يديه تقفون وعليه الحساب والجزاء. ثم يحذر الحق تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب ممن يحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله، ويضمرون لهم العداوة والبغضاء والمكر والشر. فيقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أرجو أن تنتبهوا إلى هذه اللفتة القرآنية الجميلة البديعة. كان ربنا تبارك وتعالى في الآيات الماضية يخاطب أهل الكتاب بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب. فلما أراد أن يخاطب المؤمنين خاطبهم بنفسه جل جلاله، إظهارا لمكانتهم، إظهارا لمكانتهم وجلال قدرهم وعظيم شأنهم عنده سبحانه وتعالى. فقال محذرا أهل الإيمان من طاعة فريق من الذين أوتوا الكتاب، الذين يريدون لأهل الإيمان الكفر بعد الإيمان حسدا لأهل الإيمان على ما أكرمهم الله جل وعلا به من هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام والإيمان ونعمة بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ذكر كثير من أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في نفر من الأوس والخزرج في المدينة النبوية، كانوا جلوسا يتحدثون، فمر بهم اليهودي الحقود شاس بن قيس، فغاضه وآلمه تألفهم واجتماعهم وحبهم لبعضهم البعض. فأمر شاس بن قيس شابا من اليهود أن يجلس إليهم، إلى الأوس والخزرج في مجلسهم، وأن يذكرهم بيوم بعاث. وكان يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج، وكان النصر في هذا اليوم للأوس. فقال شاس بن قيس لهذا الشاب اليهودي: أنشدهم بعض ما كانوا يقولونه من الأشعار في هذا اليوم. ففعل هذا الشاب فتنازع الأوس والخزرج من جديد وتفاخروا فيما بينهم وتغاضبوا، ونادى بعضهم بالسلاح فقالوا السلاح السلاح، واجتمع مع كل قبيلة عدد كبير، وكادت الفتنة أن تشتعل نارها وأن تلتهم الأخضر واليابس مرة أخرى، فأسرع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع بذلك مع بعض أصحابه، وقال لهم أتدعون بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ فعلموا رضوان الله عليهم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح واستغفروا وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدوهم. فالله جل جلاله يحذر أهل الإيمان من هؤلاء، فاحذروا أيها المؤمنون واعلموا يقينا في كل زمان وفوق أي أرض أنكم لو أصغيتم إلى ما يلقيه هؤلاء اليهود من الشبهات ويثيرونه من الفتن واستجبتم لهم وأطعتموهم، فاعلموا يقينا بأنهم لا يقنعون منكم أبدا بالعودة إلى ما كنتم عليه من العداوة والبغضاء والكره والقتال، لا لا لا، بل يريدون منكم أكبر من ذلك وأبعد من ذلك، والذي يخبر بكل ذلك هو من يعلم السر وأخفى، هو من يعلم ما في الصدور. هم يريدون منكم أن تعودوا مرة أخرى إلى الكفر بعد الإيمان، أن تتخلوا عن دينكم وأن تنبذوا إيمانكم وإسلامكم. فقال كما قال جل جلاله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذا قال الله جل وعلا لأهل الإيمان وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كيف تكفرون بالله؟ كيف تقعون في الكفر ويقع ذلك منكم في أي وقت من الأوقات على أي حال من الأحوال وأنتم تتلى عليكم آيات الله البينات الواضحات، يتلى القرآن عليكم في الليل والنهار وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هداكم الله به من الضلالة وأنقذكم الله به من الجهالة؟ كيف وأنتم بعينه سبحانه وفيكم أمينه وحبيبه وخليله الذي يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم؟ فالقرآن الكريم يستبعد ذلك، يستبعد أن يوافق أهل الإيمان عدوهم وأن يفارقوا وليهم سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله ويلجأ إليه سبحانه ويتوكل عليه سبحانه ويفوض أموره كلها إليه سبحانه ويتمسك بدينه وحبله يكفيه الله جل جلاله شر ما يخافه ويخشاه، بل ويهديه إلى الصراط المستقيم. فمن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن لجأ إليه نصره وأغناه، ومن توكل عليه أرضاه. فما من عبد يعتصم به جل علاه من دون خلقه ويكيده الخلق جميعا إلا جعل الله له مخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق من دون الله إلا جعل الله جل وعلا ذله وهوانه على يد من اعتصم واعتز به من دون الله بعيدا عن سيده ومولاه. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وكان الخطاب لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء لأن رسول الله فيهم وهم يشاهدونه بينهم وهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، فالخطاب كذلك لجميع الأمة من بعدهم في كل زمان ومكان. فالقرآن الكريم لا زالت آياته تتلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بسنته وهديه فكأنه فينا وإن لم نشاهده بعيوننا. وبعد هذا التحذير الشديد الواضح من الله جل وعلا لأهل الإيمان من أن ينخدعوا بوساوس وشبهات وفتن بعض أهل الكتاب، يأمرهم جل جلاله بتقواه. الله، بتقواه التي فيها سعادتهم وفلاحهم وصلاح دينهم ودنياهم. فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى لغة هي الاسم من اتقى، والمصدر لاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، مأخوذ من مادة وقى. والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فالتقوى جعل النفس في وقاية مما يخشى منه ويخاف منه. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية تحفظه وتمنعه. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. لكن الحق جل جلاله يأمر أهل الإيمان بالتقوى، حق التقوى. فما حق التقوى؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ما أروعه من تعريف. حق التقوى أن يطاع جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ذكر بعض أهل التفسير من سادتنا وإمتنا أن الآية الكريمة لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، ومن يقوى على هذا؟ فنزل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هناك من أهل الفضل من قال بأن الآية الثانية نسخت الأولى، بأن الآية الثانية فاتقوا الله ما استطعتم نسخت الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا حاجة للقول بأن هذه قد نسخت تلك، فالنسخ له ضابطه وله شروطه، ولا ينبغي أن نتساهل فيه وأن نقول بالنسخ بلا ضابط وبلا دليل من قرآن أو من سنة. فلا ينبغي أن نقول بالنسخ إلا حين يتعذر الجمع بين الآيات. وما أنزل الله القرآن لينسخ بعضه بعضا، وإنما بين الناسخ والمنسوخ في موضعه. والجمع بين الآيتين ممكن جدا وهو أولى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وبين قول فاتقوا الله ما استطعتم، المعنى أي اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال لم تنسخ. ولكن يقول ابن عباس ولكن اتقوا الله حق تقاته، أي جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وقوموا لله بالقسط ولو على أنفسكم وآبائكم وأبنائكم. إذن أديموا الانقياد لله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه ودوام مراقبته سبحانه وتعالى. حققوا التقوى بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحدود. ثم قال بعدها جل وعلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون منقادون أتم الانقياد، خاضعون أتم الخضوع. كيف ذلك؟ كيف أضمن أن أموت على الإسلام؟ بأن تعيش على الإسلام. انظروا إلى سهولة الجواب ويسره، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كيف يا رب؟ بأن تعيش على الإسلام. فلقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وكرر هذه الكلمات الرائعة، لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات على شيء بعث عليه. من مات على التوحيد بعث على التوحيد، من مات على الطاعة بعث على ذات الطاعة، ومن مات على المعصية بعث على ذات المعصية، ومن مات على الكفر بعث على الكفر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون. وبعد أن أمر الله جل جلاله المؤمنين بالتقوى، أصل جميع الخيرات والحفظ من جميع الزلات والغاية من جميع العبادات والطاعات، يأمرهم أمرا آخر جليلا عظيما كريما، ألا وهو الاعتصام بحبله سبحانه وتعالى، ويحذرهم تحذيرا شديدا واضحا من التفرق والتنازع والتشرذم والتهارج والاختلاف. فيقول سبحانه وتعالى في آية عظيمة من آيات هذه السورة الكريمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله، آية في غاية الجلال، الآية 103 من آيات سورة آل عمران. واعتصموا بحبل الله، يعني إيه؟ ما هو الاعتصام؟ الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع به، هو الاستمساك بالشيء والامتناع به. والاعتصام شرعا هو التوكل على الله والاستعانة بالله والوثوق فيه والاحتماء به والامتناع به، وهو نوعان. الاعتصام نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله، لا ثالث لهما في القرآن الكريم، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. ومدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين. قال تعالى واعتصموا بالله، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ومن كان الله ناصره فلا يحتاج إلى ولاية الخلق ولا إلى نصرة العبيد. قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والنوع الثاني اعتصام بحبله، قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما المراد بحبل الله في الآية؟ قال ابن عباس واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله. قال عبد الله بن مسعود واعتصموا بحبل الله أي بالجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال أيضا واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم، قال القرآن هو حبل الله. وقال مجاهد واعتصموا بحبل الله أي بالقرآن الكريم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما قاله في خطبة عرفة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وفي رواية ابن حبان عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم. قال فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. في رواية جميلة رواية زيد بن أرقم في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما. وفي هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يقصد ملك الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقال مقاتل واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته، كلها أقوال متقربة جدا. فكتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقة جماعة المسلمين حبل يتمسك به كل من يخشى الزلل والسقوط، وحرز لمن يخاف الهلاك في الدنيا والآخرة. ثم نهى سبحانه وتعالى عن الاختلاف والفرقة في هذا الدين العظيم، لأن الحق لا يكون إلا واحدا، وما خالف الحق فهو الضلال وهو الجهل، كما قال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال. فقال جل جلاله ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي لا تتفرقوا عن هذا الحق الذي أمرتكم بالاعتصام به، ولا تتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية قبل أن يهديكم الله جل وعلا به إلى هذا الدين العظيم. وللأسف وبكل حسرة ومرارة أقول لا أعلم أمرا أجمع عليه المسلمون قديما وحديثا مثلما أجمعوا على خطر التفرق والتشرذم والتنازع والاختلاف في دين الله، ومع ذلك فقد ابتعدوا عن هذا الإجماع بشكل مؤلم يبعث على الحيرة والألم والاستغراب. لقد تفرقت الأمة، تنازع المسلمون وصاروا فرقا وأحزابا وجماعات وشيعا متفرقة بل متحاربة متصارعة، مما أدى إلى ضعفهم وزوال ظل خلافتهم فلا أعلم أخطر على الأمة وأنكى في قوتها وهزيمتها وضعفها من اختلاف كلمتها وتفرق صفها، كما قال سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع مقدمة حقيقية للفشل وذهاب الريح أي وذهاب القوة. التنازع والاختلاف سبب ومقدمة حقيقية حتمية للفشل والهزيمة وذهاب القوة والريح. الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم أمرهم الحق تبارك وتعالى أن يذكروا نعم الله عليهم، ومن أعظم هذه النعمة أنهم كانوا أعداء مختلفين متقاتلين يقتل بعضهم بعضا، فأنعم الله عز وجل عليهم بالألفة وألف بين قلوبهم، فقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أتوقف عند هذه الآية العظيمة لأكمل الحديث في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. والله تعالى أسأل أن يعلمني وإياكم وأن يرزقني وإياكم العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير.